ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. منذ أيام بدأ العام الهجري الجديد 1429، وكما هي العادة احتفالات بمقدم العيد، مقدم العام، تغطي ديار المسلمين على أساس الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت فتحا، وصار للمعذبين دولة، فيحتفلون بهذا المعنى. أسلافنا لم يكونوا يفعلون ما نفعل الآن. دبت الاحتفالات إلينا من الكافرين، هم بيحتفلوا مع مطلع كل سنة ميلادية بالسنة، وهذا فعل الذين لا يعتقدون في اليوم الآخر، أو هم مغفلون على أي حال، لأن العبد العاقل إذا مر يوم من حياته حاسب نفسه، لأنه يعلم أن شمس حياته تميل إلى الغروب، مع كل طلعة شمس أنت أقرب إلى الموت، مع كل طلعة شمس. يبقى أي إنسان عاقل لما يمر من حياته 360 يوم يعرف أنه قرب كام 360 خطوة إلى القبر. عليكم السلام ورحمة الله، ذاك زعبوط ما تشغلوناش بقى، عليكم السلام بارك الله فيكم. يوم العبد يدخله غم، العبد اليقظ يدخله غم، يعني بأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى. الإشكالية التي دخلت على أمتنا هي أننا رضينا بالالتزام الأجوف، الأجوف طبل الزمر والرايات والخطب وعمل الصرادقات التي تنفق فيها الأموال الطائلة التي يحتاجها على الأقل، لا أقول عموم الناس، إنما يحتاجها العاملون في حقل الدعوة، يحتاجها الخطباء الذين يرقون المنابر بلا كتب، ليس عندهم كتب، حتى لو كان ذكيا نسيج وحده هيطلع يقول ايه، عندوش كتب. فهذه الأموال الطائلة التي تنفق لو أنها وظفت فقط حتى للذين يصعدون المنابر لاختلف الأمر. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لخصت في جملة، وهذه الجملة في حديث إلهي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في يوم هذا ما جهلتم، كل مال نحلته عبدا حلال. ده أول الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حتى قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذه الجملة إنما على رأي علماء العربية، كثير من علماء العربية والأصول تفيد الحصر، وطبعا ده الأساس، لأن فيه برضو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هتلاقي برضو إيه برضو أحاديث بهذا. لا، كل معنى من هذه المعاني يؤدي شيئا ما، يعني أنا لا أختصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء، إنما أقول هذا أس الارتكاز كله. وتشوف الكلام مترتب إزاي، يقول لك إنما بعثتك لأبتليك الأول، وأبتلي بك، لأنه لا يتصور أن يقف إنسان على الثغر إلا إذا كان عالما بمواقع الحراسة. المشكلة كبيرة وضع الرجل غير المناسب أو في غير ما في 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 مكان لا يستأهله لا يستحقه، هي دي المشكلة. لا، أنا رجل أقف على حراسة الحدود، لابد أن أكون عالما بطبيعة العدو الذي أنا أقاومه، لابد أن أكون عالما بالسلاح الذي أقاوم به، لابد أن أكون عالما بصفة هذا السلاح ودرجة تأثيره. يبقى أنا عندي أربعة، وأي إنسان يقف في سلاح حرس الحدود لابد أن يكون عالما بهذه الأربعة، يعرف أولا موقع قدميه واقف ليه عشان يعمل إيه يعني. الحاجة الثانية السلاح الذي معه، ما طبيعته، ما تأثيره، بيوصل الطلقة ولا لا، يحدث نكاية في العدو أم لا، ثم لابد أن يعرف طبيعة عدوه ومن هو هذا العدو. أعداء الأرض كل الكفرة على اختلاف أجناسهم اتحدوا ضد المسلمين، ليس في هذا الزمان فقط بل في الأزمنة الأخرى، لكن احنا نتكلم عن الواقع بتاعنا. التنصير مثلا في إفريقيا أو في بلاد المسلمين الفقير على أشد، ميزانية الفاتيكان تساوي 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا. للي ما يعرفوش الموضوع، قارة إفريقيا بالكامل ميزانية الفاتيكان المرصودة لتنصير المسلمين 10 أضعاف قارة إفريقيا، 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا. والفاتيكان ده حارة شارع، ناس شغالين صح، يندر أن يترك مسلم دينه، ممكن يبقى زنديق وأتى بكل نواقض التوحيد ويقول لك أنا مسلم، بس ما يرضاش يقول أنا كافر أبدا، يبقى متحلل تماما من دينه ولا يرضى أن يقال عنه كافر. يعني القديانية دول اللي هم بيزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، دول كفر، العلماء مكفرينهم، ومع ذلك يقول لك لا احنا مسلمين، ما يرضاش أبدا بلقب الكافر، فيذهبون إلى البلاد الفقيرة التي يعاني أهلها من الجهل ابتداء،
ثم من الفقر والجوع والمرض مثلث الرعب يبتدي يأكلوهم ويكسوهم ويبني لهم بيوت وبتاع الكلام زي ما حصل في إندونيسيا. في فترة من الفترات استطاعوا أن هم ياخدوا حوالي مجموعة كده من المسلمين الأندلسيين الإندونيسيين ونصروهم بقى وجابوا لهم بيوت وعملوا لهم مش عارفين الكلام ده. وبعد مضي عام على بقى انتقالهم للنصرانية والبتاع والكلام ده جاء بقى القس الكبير بقى عشان ايه يعني يديلهم بقى كل واحد قلادة الدين الجديد ويهنيه على الكلام ده. وهو قاعد معاهم كده كانوا مجموعة كبيرة يعني قاعد معاهم قال لهم طيب ايه بمناسبة بقى خلاص يعني انا ده اخر بقى يوم في الدورة والتعليم والكلام ده قولوا لي بقى اقصى امانيكم اللي نفسكم فيه وانا ايه وانا حنفذه لكم. فقالوا جميعا عايزين نحج. طبعا إجابة غير متوقعة بالمرة. أقصى أمانيه يحج. زي ما حصل لسامويل زويمر لما في الثلاثينيات أو العشرينيات من هذا القرن المنصرم في ميدان العباسية وجمعوا جماعة بقى من أفناء الناس وودوا الكل 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يحضروا الإيه؟ يحضروا بقى إيه؟ يعني محاضرة في اللاهوت. بعدين القاعة مليانة على آخرها 10 جنيه كانت زمان سنة 1920 ولا 30 والكلام ده كانت تسوي لها بتاع 2000-3000 جنيه ما كانش 5000 جنيه النهاردة يعني. فكان يعني كان مبلغ محترما يعني. قاعد بقى يقول وبتاع ويعيد ويزيد وبتاع خلاص صوته اتباح عايز يشرب مية. وهو بيشرب مية هس كده قام واحد قال وحدوه حدوه الله يخرب بيتكم. ها يعني بقى له ساعة كاملة عمال يدح. فيش مسلم انا اعتقد كده فيش مسلم ممكن يترك الاسلام يترك لقب مسلم. بقول لك ممكن يبقى زنديق وفاجر ومرتكب لكل نواقض التوحيد ويقول لك انا مسلم برضه. فالاسلام له خصيصة ليست موجودة عند اي احد. شوف اي ملة اخرى كم عدد الذين يخرجون منها إما إلى ديانة إلى ملة أخرى أو إلى الإسلام أو إلى الكفر وقارنها بمن يخرج من المسلمين إلى ملة أخرى ما تلاقيش أي نسبة تقريبا. فدي طبيعة الإسلام. يبقى الإنسان الواقف لابد أن يعرف موضع قدمه أن يعرف عدوه مداخل عدوه ومخارجه ويعلم أنه لن يثبت على هذا الثغر إلا إذا ابتلي. والبلاءات أنواع متعددة يعني مش لازم يبتلي يعني يتذبح ولا يتكربج ولا لا. طلب العلم نفسه بلاء. طلب العلم نفسه عناء معنى. لكن انت تقعد عشان تحرر مسألة أصولية ولا مسألة فرعية وتقعد تدور على الأمثلة والكلام ده وتسهر الليالي لتحرر أصلا وتأتي له بنظائر أو تأتي له بأمثلة عناء معنى. ربما كان الواقف في ساحة القتال معه السيف أو البندقية والكلام ده أكثر راحة من الذي يحرر الأدلة والفروع لا سيما في هذا الزمان اللي هو لم يعد أمامنا إلا جهاد الحجة والبيان الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة. إنما كان جهاد الحجة والبيان كما قال الله عز وجل له وجاهدهم به جهادا كبيرا أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الشهوات والشبهات على مصراعيها. أصبح الفجور في منتهى اليسر قنوات جنسية خالصة على القمر الأوروبي اللي عايز يتفرج مجلات الجنس تباع في كل مكان الحصول على أي نمرة في المعاكس يعني أنا أحيانا تجي لي نمر يعني الأسبوع اللي فات ده بس جاي لي نمرة واحدة بتعكسني هي أكيد ما تعرفش أنا مين، هي طلبت أي رقم وخلاص، ما بيقعدوا يتسلوا كده. إذا رد بتقول أنا وصلني المسج بتاعك وأنا عايز أتعرف عليك. قلت بقى يا طلبت أي رقم فجالها العظم في الكرشة، يا بتتسلى بتعمل أي حاجة. ما هو الرسائل دي كتير كده، وانت بتلاقي الكلام ده هو ممكن الانسان في لحظات ضعف ولا حاجة ممكن يكلم الرقم، يلاقي واحدة غنية على الطريق على الطرف الاخر عمالة تكلمه مش عارف ايه وتعمل ايه والكلام، فضلا عن النت الزفت اللي طالع ده وغرف المحادثات والكلام ده. تشوف السنة اللي فاتت لما نشر قصة الرجل الاردني اللي هو يعني ضرب مراته علقة محترمة ومش مهمه يتفرقوا، وده راحت عند اهلها وهو قاعد في البيت وبتاع، هي زهقانة فبتتكلم على النت وتعرف على رجالة، وهو زهقان فتعرف على الستات على النت والكلام ده. المهم كل واحد بقى قاله ايه، فالمهم الراجل بيتكلم في يوم من الايام فطلعت له واحدة صوتها رقيق وبتاع، قعد ايه معاه حالي 6 شهور يتكلموا ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر قال لها خلاص انا هتهبت، انا عايز اشوفك لان خلاص مش معقولة كده انا هفضل ابني احلام وامال والكلام ده، عايزين نتقابل في المكان الفلاني. لما تقابل لقاها مراته، اول ما شافها قال لها انت طالق. قال لها ايه الحماشه دي، بتكلمي رجاله ها؟ طلقها على طول مع انهم ضاربها علقه وبتخصمين وبتاع، كان طلقها من اول يعني، كان يبقى حتى يكون طلاقا شريفا يعني، لكن اول ما شافها جياله وبتاع الكلام ده. فتصور بقى النهارده الفاحشه اصبحت ميسره تماما، وديار المسلمين ديار مفتوحة مش محمية، مفيش حد بيحميها، يقول لك كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، ده انت عارف الغلط وعارف الصح، انا فتح لك الغلط سيبه. طب ازاي؟ طب على كده نفتح بقى ابوابنا للهيروين والكوكايين، بنحارب المخدرات ليه؟ عايز افهم يعني. طب ما كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، طالما القصة كده والشر معروف والخير معروف سيبوا الناس. هذا كلام يمكن أن يقوله إنسان عاقل؟ أمال بلاش يعني، مش هتكلم بقى في القوانين حتى الوضعية محطوطة ليه؟ قوانين الوضعية لماذا وضع أصلا؟ لما تدخل المحاكم تحس إن مفيش بني أدمين بره، كتر المشاكل والكلام ده، وقضاة شغلين بل ليل نهار مش ما بيقراش القضايا، مش فاضي. شوف بقى لما يكون واحد قاضي حصته 6000 قضية، 6000 قضية يعمل فيهم ايه دول؟ كده وقع 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 على طول، خلص خلص ودي احكام ورص وارمي في السجن وطلع براءة والكلام ده. المحاكم دي كلها معمولة ليه؟ لا، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في واحد يخاف ما يختشيش، لا يتقي إلا إذا رأى بارقة السيف. أبواب الشهوات مفتوحة على مصراعيه، وأبواب الشبهات أيضا في مواقع كاملة على الإنترنت لبث التشكيك في الدين. ويدخل الشاب فارد عضلاته يقول لك أما أدخل أناظر، فيقع المسكين ضحية لدخوله على هذه المواقع. طب انت يا رجل تسبح في البحر المحيط بلا طوق نجاة، يعني واحد يوم نزل المحيط في وقت الأمواج بال10 متر وليس معه طوق نجاة ويؤمل النجاة، والله شيء عجيب. أنا لو سألت هذا الداخل عشان يناقش أصحاب الملل الأخرى، لو سألته عن دينه وما يعتقد لا يستطيع أن يجيب. طيب ده داخل يعمل إيه ده؟ فهذا ألقى بحمل ثقيل جدا على أهل العلم، بيصارع الشبهات ويصارع الشهوات. أنت كجندي واقف لابد أن تعرف موقع قدمك، رجلك دي مش هتثبت إلا إذا كنت رجلا. كيف تكون رجلا؟ البلاء. يبقى الابتلاء هو الذي يوقفه. فالمسألة ملخصه: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشجوه، هيفتحوا دماغي فيجعلوه خبزة، زي الرغيف لما تحب تأكل الرغيف ما بتاكلوش كده على بعض، بتقطعه حتت حتت عشان كل حتة تبقى لقمة، ولا بتكوره وتحذفه، ما فيش حد بيعمل كده، لازم يقطع الرغيف. ويمكن تقطيع الرغيف ده النهاردة بقى له فقه، يمكن في ناس مش عارفة الفقه تقطيع الرغيف. دلوقتي طلعوا حاجة اسمها ايه في 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 علم الرجيم يعني تخسيس والكلام ده، قال لك لو عايز تخس كل ما تقطع الرغيف اقل 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 تخس. طب ازاي؟ قال لك الرغيف مثلا هقطعه، انا بقى العاده يعني ان انا بقطعه اللقمه مثلا، الرغيف ممكن يبقى 10 لقم 10 حتت يعني، ده للبني ادم العادي. لا، انت قطعه 30 حتة، فكل ما ترفع لقمة لبقك اسمها لقمة، هتحس ان انت بقالك مدة بتاكل، ها، وتحس انك اكلت كتير قوي، يبقى نوع من الايهام النفسي ان انت ايه اكلت كتير قوي، بدل ما تاكل رغيفين ثلاثة اكلت رغيف، عن طريق ايه الايهام يعني. الرغيف لما انت بتاكله ها بتقطعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه تبارك وتعالى: إذا لو أنا هدخل على قريش عشان أحرقها يعني، وده لن يكون إلا عن طريق الملاحة والجهاد والقتل والكلام ده، يثلغ رأسي، لأننا إيه إحنا قلة وهم كثرة ومعاهم العدة والعتاد وأنا معيش حاجة. يعني شوف في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحصوا لي كم تلفظ الإسلام، كم واحد مسلم بيقول لا إله إلا الله، عدوهم لي. قال حذيفة: فقلنا يا رسول الله أتخشى علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ طبعا ده كان عدد خطير آنذاك، 600 أو 700 مسلمين في وسط الكفر، كان عدد برضه. احنا دلوقتي ممكن نقول ده هو ده عدد، انا شايف بعض الاخوة تبسموا يعني 600 700. اتخشى علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ قال: انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا فكان الرجل منا لا يصلي إلا سرا. فالعدد قليل، قريش بقضها وقضيضها، وبعدين قريش بقى الملأ، كلمة الملأ لما تشوفها في القرآن على طول أهل السلطة والنخوة والمال، على طول أهل الجاه، الجماعة اللي بيحطوا القرارات والقوانين، صفوة المجتمع يعني من أهل الدنيا. فقال: إذن ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. وطبعا أنت عارف الرأس، إنما الحياة بالرأس، ها؟ شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. تعرف الدمغ نسبة إلى الدماغ، نسبة إلى الدماغ، وإذا أصيب المرء في دماغه إصابة قوية قلما يعيش أو لا يعيش. بل نقذف، جعل الحق قذيفة، فالحق يحمل أسباب القوة في ذاته لأنه من الحق تبارك وتعالى، يبقى الحق قذيفه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق روحه طلعت على طول. إذا لا يصاب المرء في رأسه فيعيش، يثلغ رأسي أشجوه يقطعوه زي ما احنا بنقطع الرغيف فيدعوه خبزة زي الخبز يعني. فقال الله عز وجل له استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يبقى أنا عندي إيه؟ وصية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال استخرجهم كما استخرجوك، أخرجوك من مكة إلى المدينة، واغزهم نغزك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أدي معنى نغزك أي أنك لن تغزو بنفسك بل نؤيدك ونسدده، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله أي من الملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. من اللي يقدر يقف الوقفة دي إلا إذا كان رجلا، ولا يكون رجلا إلا إذا سلك أسباب الرجولة وأولها الصبر على البلاء. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. المثل اللي أنا ضربته مسألة اللحية والشغل، يجي يسأل أقبل الشغل واحلى، أنا بقول لك لا لا تفعل، اتعود وتعلم. إذا كان هناك معنى ديني شرعي له نصوص موجبة ما تفرطش فيه، فإنك لا تدري إذا ذهبت إلى هذه الوظيفة تسدد فيها أم لا. والله يا أخوانا أنا عندي حكايات. الذي يرضى بالدون كالذي يمسح خده بنعله. أنا أقول لكم على حكاية حصلت لي. أول ما بدأت يعني في الالتزام كان فيه واحد بيحضر دكتوراه، أخ سعودي بيحضر دكتوراه في سنن النسائي الكبرى، وكانت سنن النسائي الكبرى آنذاك كانت مخطوطة، يما أحد يعرف عنها شيئا، بل صرح أحد المحققين زمان الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه في مقدمة كتابه لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أن سنن النسائي مفقودة. فالأخ عثر على جزء منها وكانت رسالة الدكتوراه في سنن النسائي، وأنا كنت شغال من أول ما درست علم الحديث، قلت بقى أشتغل في سنن النسائي، فكان لي شغل عليها في كتاب طلع منه مجلدين من زمان من 15-17 سنة اسمه بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن. فلما نزل قعد يسأل بقى إخواننا عن أي حد شغال في النسائي، قالوا له فلان الفلاني عنده شغل في النسائي، واللي قال له الكلام ده أحد إخواني اللي أنا كنت إيه معاه على طول في الطلب وكده، دور علي في الدنيا بحالة علشان ياخد شغلي ويبقى خلاص خد الدكتوراه، فهو يقعد يمقق ويحضر ويعمل وبتاع ياخد شغل جاهز وخلص. وفي كثير من حملة الدكتوراه دلوقتي ما يعرفش أي حاجة عن الرسالة اللي بيكتبها، إنما يأجر له 2-3 من الشباب الغلابة اللي مش لاقين يأكله يقعدوا في المكتبات يحضروا له الدكتوراه والكلام ده هو، وهو يقعد يذاكر اللي هم قالوه والكلام ده هو، ومطبخ المسألة مع شوية دكاترة والكلام ده، بل بعضهم على طول يعني قبل المناقشة والكلام ده ممكن يدي لأي دكتور مناقش اللي عليه عصر مناقشة مفتاح سيارة هدية. فأنا كان برضو القصة والنوع ده والبتاع المهم جالي قال لي أنا محتاج كذا وكذا وكذا. قلت له لا أنا لا أعطيك شيئا. أنا ما كنتش عارف قصة الدكتوراه ده أو أنه ياخد شغلي والكلام ده، لكن أنا ظننته بعملي تعبان عليه وليل نهار وبتاعه والكلام ده عايز يصور كله اللي عايزه واللي مش عايزه، قال لي اديني كل شغل. فرفضت. فأخواني جولي قالوا لي يعني كده كتمان العلم ومش كتمان العلم وبتاعه، دخلوا لي من الباب ده وتركوني. قعدت طول الليل صاحي كتمان العلم وبتاعه. فقلت يعني، وتذكرت حكاية قرأتها في تراجم بعض العلماء، إن في واحد من أهل العلم صنف كتابا في القرآن لم يصنفه أحد قط، ولكنه ظن به على الطلبة حتى لا يأخذوه، فالعالم يقتبس منه وياخذوا كتابه يسرقوه، فما رضاش يطلعه للطلبة فاحترق الكتاب وخلاص مات الكتاب، حتى في حياة صاحبه احترق الكتاب. الحكاية دي لما جات لي قلت لا أنا لازم إيه، لازم أراجع نفسي وبتاع، وده رجل محتاج إنه يعرف شغلك وبتاع وكتمال العلم اديله للشغل، ونويت كده الحقيقة. فهو قبل ما أنا أقول له جاء أخذنا على جنب وقال لي بص بقى، أنت نفسك تروح تحضر للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والكلام ده؟ قلت له طبعا. قال لي أنا هعمل لك إيه استقدام، وحتبقى مؤذن في المسجد الكبير، المسجد الكبير ده اللي الشيخ ابن باز بيدي فيه. فهو قال لي كده انا كنت ناوي اديله الشغل خلاص، قد انفصلت على كده. فلما قال لي هذا الكلام خلاص ايه سال لعابي، يعني اصبح فيه ايه، بذلت كل الاسباب ان انا اطلع، فعجزت ان ايه ان اخرج. خد الشغل بتاعي، وطبعا خد الدكتوراه والكلام ده، والدنيا اتظبطت على الاخر، وانا ايه عجزت ان انا اطلع. فيعني اصابني شيء من الهم، وحسيت ان يعني الفرصة راحت علي ولا قائمة لي بعد ذلك. عارف تهاويل الشيطان لما يجي لك بقى يدخل عليك والكلام. لم يمر الا اسبوع وانا كنت ساكن في مكان متواضع، واذا الباب يطرق. فتحت الباب لقيت صاحب اكبر دار نشر في بيروت واقف على الباب. مين اللي دلوا علي انا ما اعرفش، مين اللي جاب المنطقة اللي أنا فيها دي أنا ما أعرفش. قال لي أعرفك بنفسي، أنا فلان الفلاني صاحب الدار الفلاني. تفضل. قال لي أنا عرفت أن أنت عندك مؤلفات وحاجات زي كده، وأنا جاي أخد مؤلفات وحديك هجزيك يعني. أنت بتشتغل إيه؟ قلت له بشتغل بقال. قال لي لا سيبك من البقالة دي، وأنا عايز إيه أحتكر شغلك، اخد شغلك كله ليا، واديك شغلك يبقى في العلم والكلام دوت، بدل ما بتنفق 10 ساعات في البقاله والكلام دوت تنفقهم في العلم. انا لما قال لي هذا الكلام انا عيني دمعت، ما توقعت، لان انا في ذلك الزمان حداثة بقى الشباب والكلام ده، لو كان عندي فلوس كنت دفعت فلوس عشان انشر عملي، فما بالك وصاحب اكبر دار او من اكبر دور النشر في بيروت هو اللي جاي وخبط على الباب، مين دلوا عليا انا ما اعرفش حتى هذه اللحظه، ما اعرفش مين اللي دلوا عليه. وقال لي خلاص ناخد ايه اللي جاهز عندك. قلت له انا جاهز عندي كتابان، خصائص عليه للنساء وفصل الخطاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب. قال لي اخده. الكتاب ده عايز في كام؟ قال لي عايز في كام. انا بكيت بكيت فعلا. قلت له انا ابيع العلم؟ كنت عايش في دنيا تانية بقى، ما انا عايش في وسط الكتب ما اعرفش الغيلان ولا الحيتان دول. ها قلت له انا ابيع العلم؟ وطبعا كان قصة ده اخذ الاجر على الحديث والكلام ده هو، كنت في سنن النسائي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. يعقوب بن ابراهيم الجوزجاني شيخ النسائي في هذا الحديث، النسائي قال بعد ما روى الحديث ده كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار. والحديث ده في كتاب الطهارة في الأول، فأنا كنت عامل بقى بحث عن أخذ الأجر على إيه؟ على الحديث، والعملية كبرانة في دماغي، وإزاي لابد أن تبذل الهدى مجانا يا ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا. كانت إيه؟ كانت القصة ماشية معايا كده. أول ما قال لي تاخد كام؟ أنا بكيت. قلت له أنا أبيع العلم؟ قعد يهدئ من خاطره وقال لي لا أنت لا تبيع العلم، بالعكس إحنا كده بنستخرج العلم الذي عندك بدل ما تضيعه في البقالة ووقف مش عارفين الكلام ده، فأنت اطلب. أنا كان أجري في البقالة 55 جنيه في الشهر، فهطلب إيه؟ قلت له أنا ما أقدرش. إزاي أطلب؟ قال لي طب شوف يا عم 300 جنيه. وعمل 300 جنيه، تعرف بقى فكرني بحكاية عندنا واحد أونطاجي في الفلاحين يعني، انت عارف ما اعرفش انتم المفروض فلاحين يعني عارفين الناف طبعا، انت ولا انتهى الزمان ده ها؟ الناف بقى اللي بتحط على رقبه الجاموسه وبتاع، يا في الساقيه يا في المحرات ها، جاموستين قبل بعض ولا برطين تحط ناف كده علشان يمشوا في والانتوت اللي هو الايه اللي هو العود قد كده اهو، يوم يتحط في الناف عشان يمسك الايه الخشبة دي مع الناف، ما هو لازم يبقى كده خلاص. فده بتاع عود قد كده بتحط بتاع عشان يمسكهم في بعض. فبيقول لك ايه تشيل الناف ولا الانتوت ها؟ فالناف كده مؤكده كده والانتوت ايه ام طول فيها قوي علشان يعني طب ده قد كده ها؟ فده لي 300 جنيه. طبعا ده ما عارف مني معلومات ان انا باخد 55 جنيه في البقاله والكلام ده. طبعا تبين لي بعد كده بعد ما دخلنا في الحدوته بقى وعرفنا الكلام ده قد ايه الراجل ده كان استغلال، وان هو حتى لم ينظر باي شفقه الى طلبي للعلم، وان الراجل عايز يفرغني والكلام ده. المهم الكتاب ده طلع والكتاب ده طلع، انا بس بوريك ايه، شوف اذا فاتك شيء لا تندم ابدا، ممكن يكون احسن منه منتظرك. يعني انا لو طلعت مثلا في الرحله اللي صاحبنا كان عايز يديها لي وبقيت مؤذن في المسجد، كان فاتني طلب العلم، وممكن ما يكونش الا طلع لي كتب ولا حررت ولا عملت ولا خليت ولا الكلام. لما طلع كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب، شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما عرفني إلا بهذا الكتاب. لما حدثني أحد تلامذته آنذاك، كل أسف التلميذ ده بقى بهائي الآن بهائي، وكان متعصب للشيخ جدا جدا، يعني اللي كان يقول أي حاجة في الألباني يقطع رقبته من شدة تعصبه، ودي آفة التعصب. اللي تلاقي واحد متعصب قوي 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 بحبك قوي قوي متعصب لك تخاف منه، خاف منه ده يتقلب عليك. ده التلميذ ده كان لسه يعني في بداية انحراف عن الشيخ لما رحت انا الاردن، فقابلني بقى وسلم علي والكلام ده، وقال لي انا لما وقفت على كتابك هذا في المكتبة خدت منه نصف اديتها للشيخ الالباني، وقلت له لقينا التلميذ لك دي روايته ليا. قال ان الشيخ كان يقول ماليش تلامذة على منهجه في التخريج وتطويل النفس والكلام ده. فقال له الشيخ لقينا تلميذ لك، قال سيب الكتاب. بعد 3-4 ايام راح له قال له فعلا الكتاب ده كتاب جيد، عرفني الشيخ الالباني من هذا الكتاب. طب ما عرفت الشيخ الالباني لي انا لو حبيت اتقلها بفلوس يعني اتقلها ازاي يعني. وانا زعلت جدا لما قصة الاستخدام راحت وبتاع وضاع العلم وضاع مش عارفه، وقعدت بقى اندب حظي والكلام ده. فشوف كيف 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 سارت الامور، ولعل الله عز وجل انما قيض جلوسي في هذا المكان بهذا الخط اللي انا مشيت فيه. فانت بقى كرجل واقف على الرصد، اذا فاتك شيء قل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. إذا سألت الإنسان يبتلى لكنك لا تدري ما بعد البلاء أهو خير لك أم شر لك. فلما يقول المرء قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل زي ما كان بعض مشايخنا بينطقها يعني، يبقى ده علامة الاستسلام لله عز وجل. يبقى عشان تبقى راجل واقف على الثغر لا تبدل ولا تغير ولا تصرف قدمك ولا وجهك لابد أن تكون رجلا، دي مش هتيجي إلا بالبلاء. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن الذهب يقول لك الذهب لا يأخذ قيمته إلا إذا احترق. تدخل تطلع الذهب من الأرض دخله الفرن تولع فيه كل الشوائب المختلطة بالذهب تنصهر ويزداد الذهب لمعانا. بغير كده الذهب ما يسواش حاجة. يبقى ما أدخله ولذلك عرض الذهب على النار يسمى فتنة. وده أصل الفتنة يعني. يسمى فتنة. أي ابتلاء واختبارا. فيبقى الإنسان اللي هو واقف وده الكلام ده أنا الحقيقة أهيب يعني أو المقصودون من هذا الكلام أصلا هم طلبة العلم. طبعا نحن في أشد الحاجة إلى طلبة العلم المتميزين. وفي هذا الدرس إن شاء الله يمكن من المرة القادمة على إحنا هندرس كتاب سأدرس كتابا اللي هو كتاب رفع الملام عن أئمة الإعلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن أنا قلت إن الواقف على الثغر ده لازم يبقى له إيه؟ عدة. يعرف الثغر الواقف عليه الهدف من وقفته إيه؟ صفة السلاح الذي يقاتل به، تأثير السلاح الذي يقاتل به، أن يعرف طبيعة عدوه. الأربعة دول. في هذه الدروس هنبتدي بس برفع الملام عن لمة الإعلام لأن هو مختص بمسألة الخلاف، الاختلاف، اختلاف وجهات النظر وأنواع الاختلاف. إن احنا في زمن اختلطت فيه المفاهيم اختلاطا شنيعا، ما عادوش مفرقين ما بين الأصول والفروع. النهاردة بتلاقي الجماعة الروافض الذين يكفرون الصحابة جميعا إلا ستة، في بعض الجماعات الإسلامية هي التي تحطب لهم في ديار السنة وهي اللي حط أيديهم في أيديهم ومهمشين المسائل ودخلوا السياسة في الدين، السياسة التي لا دين لها دخلوها في الدين وقالوا ان فيش اي فرق بيننا وبين الروافض، واللي يقول ان في فرق بيننا وبين الروافض هو الذي يشق عصا المسلمين، والخلاف لا يفسد للود قضية، ودخلين في القصة دي. انت لازم تعرف الاختلاف في الاصول يودي فين، والاختلاف في الفروع يودي فين، اختلاف الأصول شكله ايه وما الذي ينبغي ان تفعله، اختلاف الفروع شكله ايه وما الذي ينبغي ان تفعله. هل يحتمل الاختلاف في الأصول؟ لا. هل يحتمل الاختلاف في الفروع؟ فيه تفصيل، قد لا يحتمل وقد يحتمل. يبقى انا عندي خلاف سائغ ممكن اعديه ومشيه، وعندي خلاف لا يسوغ ما اقدرش امشيه. طب الخلاف الذي لا يسوغ اعمل مشكله بسببه، اكسر الدنيا بسببه؟ قال لك فيه تفصيل برضه، ما لم يدر المرء هذه الاشياء بالنص وبتصرف اهل العلم كان فساده اكثر من ايه من اصلاحه. فانا عايز الاخوه طلبه العلم يهتموا، يفتح ودانه كويس، وارجوكم مش عايز البلطجه العلميه. لحسن انا مفقوع، مفقوع من الشباب والطلبه اللي عاملين لحد النهارده مش عارفين يحرروا لا مساله اصوليه ولا فرعيه. معرفش ايه يعني، مش فاهم ليه لحد دلوقتي ومستعجلين على التأليف والتصنيف والبتاع والكلام ده. يجي شاب يجيب لي كتاب أبص فيه كاتب لي مثلا 2 3 4 5 مقدمين وجاي عشان أنا أقدم، فأقول لي يا ابني أنا ما بقدمش كتب. يتحايل علي هذا، أبص فيه ألاقي لا يرد البصر، نائل من كتب الناس. أنا مفهومي بالنسبة للعلم التحرير مش النقل، هو ده فهمي، قد يخالفني غيري فيه. ما مش اي واحد يألف لي كتاب ويطلع يبقى خلاص اسم بقى اسم على الرصيف. لا، عايزين تحرير. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف، ادي العلم، مش معرفة اتفاق الناس. ما اتفاق الناس دي مش مشكلة، تقول واجمعوا على كذا واجمعوا على كذا، ما اسهل ذلك. تجيب كتاب الاجماع لابن المنذر ولا حاجة وتحفظ لك السبعمية وكسر اجماع، 750 اجماع ولا حاجة، وخلاص اجمعوا كذا كذا، مش ده العلم. انما العلم ان تعرف الحق في منازع الخلاف، وتعرف ازاي تحرر هذا الحق، لانه يتطلب علما بالادلة ويتطلب فهما للأدلة. وتعرف اللي انت بتناقش ده عالم كبير، فتعرف ازاي تناقش هذا العالم، وده عالم كبير ازاي تناقش هذا العالم. فانا عايز اقول للطلبة مستعجلين ليه على التصنيف والكلام ده، عايز تصنف لنفسك يعني من باب انك انت تتدرب يعني وتدرب نفسك والكلام ده، وتعرض التدريب ده على شيخك يقول لك انت ماشي صح ماشي غلط، لا اعمل كذا خلي كذا سوي كذا، فيش مشكلة. لكنك انت تستعجل وتصنف وعايز تنشر، هذا داء. الداء ده بيعرقل الطلب. تو ما بقى اسمك على الكتب وبقيت شيخ انتهت الحدود. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فاته علم كثير. وانا بقول لكم وبعترف أن أبوابا كثيرة من العلم أنا ما طرقتها، وكان نفسي أطرقها لكن ما لقيتش وقت. ليه؟ اتخذنا من مرحلة الخمول وقفنا على خط النار على طول، يعني ما خدناش راحتنا في التحصيل. بسبب إيه؟ بسبب حاجة الناس الى السنة، الى العلم بالسنة. طلعنا بدري، اشتغلنا بدري، وكان في ذلك الزمان اي بذرة بتبذرها بتطلع شجرة، فكان الانسان يشعر بالتأثم، وكانت الدنيا مفتوحة على الاخر. كل يوم كان في محاضرة يومية وخطبة الجمعة، واحيانا خطبة الجمعة كان بيبقى وراها درس الجمعة ومحاضرة بالليل. لما كن انا كل يوم اروح بلد من البلدان، والمشايخ الموجودين الان على الساحة كلهم كانوا شغالين بالكلام، عايز تروح مثلا بورسعيد، ادي 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، 6 ساعات بتجري على السك، وقبل ما تروح المحاضرة بتحضر. فالعلم اللي نفسك تحصله ما انتش عارف تحصله، لا حد بيكفلك ولا حد بيقعدك عشان تحصل، ولا مشايخ كثرة علشان تقدر تروح ترحل في طلب العلم، ولا واخد راحتك ابدا. اتخذت بقول لك من الجحر بتاعك، اتحطيت على خط النار اشتغل. ففات علم كثير. النهارده حظ الطلبة ربما كان اوفر. الطالب ممكن يبقى غني، ممكن ابوه يكفله، عمه يكفله، خاله يكفله، اي كلام ده، ومع ذلك تلاقيه مقصر. لو هو بانصاف حب يشوف اليوم بتاعه كيف مر، تلاقي فيه ايام كثيره تمر بلا فائده، ما بيقراش ولا كلمه، او يقرا قراءه تشرذم، افتح الكتاب ده يقرا 5 ورقات ويقفله، والكتاب الثاني 5 ورقات ويقفله، والكتاب الثالث 5 ورقات يقفله، وقاعد طول الليل على المكتب، يفتح كتابه ويقفله، يفتح كتابه ويقفله، ادا عن الفجر وقاعد على المكتب. حصل ايه المسكين ده؟ حصل اي مساله حتى لو فرعيه أنهى البحث فيها واعتقدها وعرف ايه القصة دي؟ لا. ويوهم نفسه انه بيطلب العلم والكلام ده، لا ده انت انا عندي بقى لما تقوم الليل احسن لك من القعدة اللي ملهاش لازمة دي. ترشيد استخدام الوقت، ما تبقاش مسروع على الكتب، لان الكتب بحر لا ساحل له، ولن ينتهي الطالب على الكتب، انما الطالب المجد يكفي مكتبة قد كده، ما تزيدش عن كده. كتاب في مصطلح الحديث، كتاب في أصول الفقه، كتاب في العربية، كتاب في القراءات، وكتاب في الفروع لكل علم من العلوم دي، كفاية على كده. أما يخلص الكتب دي يدور على غيرها. لكن انا وانا لسه بدرس بصالح الحديث ما اناش محتاج كل كتب الحديث، اعمل بها ايه؟ ما هي مركونة على الرف. واحيانا بعض الكتب الطالب لا يفتحها مطلقا، اول ما ابتدي يشتغل خلاص ابتدي تعرف ان مصطلح حديث الطلبة العزيزين درس حديث، ام عامل حلقة ام قاعد اشتغل قل ما يرجع. والفقر في باب العلم يبعث على الهمة، يبعث على الهمة. انا كتاب شرح معاني الاثار للتحول نسخت جزء كبير من الجزء الاول، ما كانش عندي فلوس، وما كانش عندي فلوس اصور الكتاب اصلا، كتاب التنكيل، كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني الذي فتح لي يعني بابا كبيرا في هذا العلم، انا نسخته بيدي وقراته لا اقول مرات، عشرات المرات. انا اعتقد كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني قراته اكثر من 50-60 مره، هذا الكتاب حفظه وعارف، زي تعرف لما بتحفظ القرآن عارف ده الصفحة دي بتبتدي كذا ودي بتبتدي كذا ودي بتنتهي بكذا. اللي خلاني أحفظ الكتاب ده وأهضمه أنه كتبته بيدي. فأنا عايز أقول للطالب اللي عمال يشكو أنه ما عندوش فلوس وما عندوش كتب، لا أنت مش محتاج كتب، هتحتاج الكتب لما تشتغل، لكن لا يكونن هذا عائقا دون تحصيلك. عايز تحتاج إلى كتاب في كل فن من الفنون. فالدروس القادمة إن شاء الله دي دروس علمية، حاول أبسطها برضو عشان تصل إلى الجماهير، كل اللي قاعد مش كلهم طلبة علم، ومش كله عنده موهبة طلب العلم، ومش كله بيعد نفسه أن يكون جنديا ويقف على خط النار. هو بس يقولك أنا ممكن أديك الرصاص، ممكن أناولك حاجة، خلاص هيقوم بدوره صحيح. لكن أنا الآن أخاطب أولى الناس في هذه الدروس اللي هم طلبة العلم، يبقى عندك نوع من الجدية، لأن باب الاختلاف ده استطعنا أن نفهمه فهما جيدا فسوف نسقط عن أنفسنا عناء كبيرا جدا تزخر به الساحة الدعوية الآن. جماعة اللي بيختلفوا في الفروع كأنهم بيختلفوا في الأصول، فرقوا الصف وقرضوا أعراض إخوانهم وتكلموا في إخوانهم بسبب إيه؟ جهلهم بمراتب الاختلاف، نقلوا الاختلاف في الأصول خلوه في الفروع، وعملين يخذلوا إخوانهم وفرقوا الصف ومزقوا. فأنا أرجو إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة بإذن الله العظيم نحن نبدأ، بالإضافة لي إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى دروس الاثنين ستبدأ من الاثنين القادم إن شاء الله تعالى أيضا في هذا المسجد، في هذا المسجد. أنا ما أخرجش لو سمحت انتظر، لا الدرس بعد المغرب، الدرس بعد صلاة المغرب بدءا من الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.